إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الطريق إلى السعادة الزوجية، هذا هو موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكما تعودت، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، الحياة الزوجية مملكة إيمانية. ثانيا، مفاتيح قلب الزوج. ثالثا، مفاتيح قلب الزوجة. وأخيرا، هذا هو الطريق. فأعيرون القلوب والأسماع، فإنني أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد الآن بيت من بيوت المسلمين على وجه الأرض إلا وهو في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الحياة الزوجية مملكة إيمانية، ملكها وربانها والمسير لدفة شؤونها هو الزوج المسلم بما جعل الله عز وجل له من القوامة في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة هي الأخرى ملكة متوجة في هذه المملكة، فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرعية في هذه المملكة الكريمة الإيمانية هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه المملكة الإيمانية أيها الأحبة، لو ظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية وروي نباتها بماء المودة والرحمة الندية، آتت تلك المملكة ثمارها كل صبح وعشية. وأنبتت أرض هذه المملكة كل زهرات الحب والوفاء والأخلاق الندية العلية. ولو ظهر في يوم من الأيام في أرض هذه المملكة الإيمانية نبتة شيطانية فإنها سرعان ما تذبل أو تموت، لأن مثل هذه النباتات لا يمكن البتة أن تحيا وأن يدوم نباتها في هذه البيئة الزكية. فورب الكعبة إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من الأسر المسلمة هو البعد عن منهج الله جل وعلا، وهو الإعراض عن الغاية التي من أجلها أقيمت الأسرة المسلمة، لأننا وبكل أثر نبحث عن الغاية التي من أجلها خلق كل شيء لنا في الكون، ولا نفكر أو ننسى أو نتجاهل أن نبحث عن الغاية التي خلقنا نحن من أجلها، التي قال الله في حقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله ما شعرت بيوتنا بالضنك إلا من رحم ربك جل وعلا، إلا لإعراض البيوت عن منهج الله جل جلاله. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالسعادة الحقيقية في البيوت لا يمكن البتة أن تتحقق أيها المسلمون والمسلمات إلا في ظلال منهج الله، وإلا في رحاب هدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. مع الفهم الدقيق والوعي العميق للحقوق والواجبات من الزوجين كليهما، ولن أتحدث الليلة عن الزواج كآية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية، بل ولن أتحدث أيضا عن الزواج وعن حقوقه الظاهرة المعروفة الجلية، فكل هذه الموضوعات قد غطاها إخواننا من الدعاة جزاهم الله خيرا. ولكنني أود الليلة أن أتطرق إلى بعض القضايا المهمة وبعض اللمسات الخفية التي هي في غاية الأهمية، بل إنني أؤكد لحضراتكم بأن هذه اللمسات وتلك القضايا هي المقومات الحقيقية للسعادة الزوجية. وأستهل هذه المقومات بمخاطبة الزوجة المسلمة الزكية التقية: كيف تسعد زوجها وكيف تسيطر وتتملك مفاتيح قلبه؟ وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، فهذا هو لب الموضوع: مفاتيح قلب الزوج. أولا حسن الخلق. أيها الأحبة الكرام، إن سفينة الحياة الزوجية التي تخوض بحر الحياة بهدوء واتزان وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، يقودها حتما قائد مسلم تقي المعي ذكي، وتعينه على القيادة وتوجيه الدفة كلما انحرفت السفينة زوجة تقية ذكية المعية النقية. بل إنني أؤكد للإخوة والأخوات أن النجاح والاستمرار والسكن والاستقرار وهدوء النفس وراحة البال وراءه زوجة صالحة تقية ذكية
عرفت كيف تسعد زوجها واستطاعت ان تمتلك مفاتيح قلبه، بل ونجحت في ان تحول البيت الى جنة خضراء فيحاء يسعد الزوج حينما يأوي الى ظلالها الوارفة، فان كل همومه واحزانه وآلامه تزول وهو في ظلال هذه الجنة، والى جواره زوجة طيبة تضمد جراحه وتسكن آلامه بحسن خلقها وعظيم ورفيع أدبها. فإن حسن الخلق من أجمل الزينة التي تتحلى به المرأة لزوجها، وإن حسن الخلق هو أكثر طريق لتأثير فيه الزوجة قلب زوجها. فالمرأة التي تتخذ حسن الخلق والأدب الرفيع العالي منهجا في التعامل والخطاب والحوار بينها وبين زوجها امرأة صالحة ذكية ألمعية، استطاعت بحسن خلقها ان تأسر قلب الزوج بلا نزاع. فالمرأة يا اخوة ويا اخوات، حتى لو كانت ذات نقص في الجمال او في المال او في الحسب او في النسب او في العلم، تستطيع ان تعوض كل ذلك بحسن الخلق بالادب الرفيع العالي. والا فدلوني بالله عليكم، ما قيمة الجمال عند المرأة؟ وما قيمة المال؟ وما قيمة حسبها؟ وما قيمة نسبها؟ وما قيمة شهاداتها وعلمها إن كانت الزوجة بذيئة اللسان، سيئة الخلق، لا تحسن أن تتكلم مع زوجها بالكلمات الرنانة أو بالكلمات الرقراقة الرقيقة الطيبة؟ فإن الكلمة الطيبة وإن الخلق العالي والأدب الرفيع هو البلسم الشافي أيتها الزوجة المسلمة، وهو الطمادة العظيمة الأكيدة التي تضمضين بها كل جرح ينبت أو يظهر من آن لآخر على جسد العلاقة الزوجية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرش. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأنا أؤكد لأخوات المسلمات المتزوجات بأن أول مفتاح تفتح به الزوجة المسلمة قلب زوجها في كل لحظة وحين إنما هو حسن الخلق، إنما هو الأدب الرفيع العالي، إنما هو الكلمة الطيبة الرقيقة الرقراقة. ثانيا، الرضا بما قسم الله جل وعلا. فإن الرضا بما قسم الله كنز ثمين يجعل من بيت الزوجية جنة ولو كان فقيرا، ويجعل من بيت الزوجية سعة ورخاء ولو كان ضيقا. فقد يكون الزوج المسلم من متوسط الحال في المال، في الجمال، في الشهادات العلمية، في الحسب والنسب والجاه، إلى غير ذلك من حظوظ الدنيا. ولا يتمكن الزوج المسلم من أن يحقق لزوجته كل ما تصفو إليه نفسه، فإن رأى الزوج زوجته راضية بما قسم الله لها لا تتبرم ولا تتسخط على قدر الله ولا تشكو زوجها لأهلها، بل تستر عليه عيبة وتعيش في أمن وأمان ورضا واطمئنان. إن رأى الزوج زوجته على هذه الخلق وعلى هذه الصفة يسعد قلبه وينشرح صدره ويعيش في غاية السعادة والطمأنينة مع هذه الزوجة الطيبة التقية التي ترضى بما قسم الله جل وعلا. وهذا والله يا أختاه هو الغنى الحقيقي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالزوجة المسلمة الربانية هي التي ترضى بما قسم لها رب البرية، ولا تنظر إلى من فاقها من الأخوات في أمر الدنيا، بل تنظر إلى من فاقها من الأخوات في أمر الدين. تنظر إلى أهل الطاعة، تنظر إلى أهل السبق في الالتزام، تنظر إلى أخواتها من أهل القرآن. تمتثل الزوجة المسلمة الربانية الراضية بما قسم لها رب البرية تمتثل أمر سيد البشرية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله جل وعلا. فيا أختاه لا تنظري إلى أختك التي من الله على زوجها بالثراء، التي من الله عليها بسيارة فارهة، التي من الله عليها بأثاث فاخر، وإنما انظري إلى أهل العهات، انظري إلى أصحاب الأمراض والأعذار، انظري إلى الفقراء والمساكين والمشردين والمطرودين والمحرومين، انظري إلى من أقعدهم المرض في الفراش. فاحمد الله على التوحيد، واحمد الله على الإسلام، واحمد الله على العافية، احمد الله أن الله قد من عليك بزوج صالح، احمد الله على أن من الله عليك بأولاد طيبين، وقد جعل الله لك بيتا يأويك، وطعاما يكفيك، ولباسا وثيابا تسترك. فاحمد الله واعلمي أختي المسلمة أن المال إلى زوال، وأن متاع الدنيا إلى فناء، النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. فإن نظرتك أخت المسلمة إلى أختك ممن من الله عليها بالدنيا سيملأ قلبك بالأحزان، وسيملأ بيتك بالمشكلات والأزمات. فاحمد الله وارض أخت المسلمة بما قسم الله عز وجل لك، ولا تنظري إلى أهل الدنيا، واعلمي بأن أعظم أو من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن ترضى الزوجة عما قسم الله لها، وألا تشتكي وألا تتسخط وألا تنتقص من قدر زوجها. فيحرم عليها ثم يحرم عليها ثم يحرم عليها أن تعير الزوجة المسلمة زوجها لفقره أو لقلة نسبه أو لقلة جاهه أو لقلة علمه أو لقلة شهاداته، يحرم عليها ذلك، بل إنها بذلك تتسخط على قدر الله ولا ترضى بما قسم الله. فلا ينبغي البتة لزوجة مسلمة تتقي الله جل وعلا أن تقول لزوجها من آن لآخر إن فلانة تعيش في رخاء وتعيش في سعادة، إن زوجها قد أتى لها بثلاجة كذا وبفيديو كذا وبذهب كذا وكذا، وإنني أعيش فقيرة، ما أشقاني ما أتعسني، أسأل الله أن يخرب بيوت من زوجوني إليك. لقد كان يوما تعيسا، يوم أن دخلت بيتي، يوم أن نظرت إلى وجهك، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة التي تتسخط فيها المرأة على قدر الله جل وعلا، ولا ترضى من خلالها عن قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات أيتها الزوجة المسلمة اعلمي يقينا، لأنها تمزق أواصر المودة والمحبة والرحمة بين الزوج وزوجه. فمن أعظم مفاتيح قلب الزوج أن ترضى الزوجة بما قدر الله لها، وهو اللطيف الخبير. فإن الله قد قسم الأرزاق بين عباده بحكمته ورحمته، قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا: الوفاء. ما أحلاها ورب الكعبة من كلمة، وما أرقها من خصلة، وما أسماها من صفة. الوفاء. الوفاء خلق جميل وكنز ثمين. فالأيام دول، فكم من غني أصبح فقيرا، وكم من عزيز أصبح ذليلا، وكم من قوي أصبح ضعيفا. فالزوج قد تنزل به المحن والمصائب، فتتحول صحته إلى مرض، ويتحول غناه إلى فقر، وتتحول قوته إلى ضعف. وهنا يظهر معدن الزوجة الصالحة الوفية التي تقف إلى جوار زوجها في كل ضيق ومصيبة، التي تخفي عيوب الزوج، التي تستر ذنوبه، التي لا تنسى أيام الغنى وأيام القوة وأيام الصحة وأيام السعة، وتردد دوما قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتنظر إلى زوجها نظرة رحمة ونظرة أدب ونظرة حنان وتواضع، وهي تقول له: أبشر أيها الزوج الحبيب، أنا لا أنسى أنك فعلت كذا وكذا، وقدمت لي كذا وكذا. ثم تذكره بقول ربها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فوالله إن الزوجة الوفية تأسر بوفائها قلب زوجها، وتحول بوفائها الفقر في البيت إلى غنى، والمرض إلى صحة، بل والضيق إلى سعة، بل والأزمات والمشكلات إلى لحظات طيبة نبية. ما أحلى الوفاء، وما أقبح الجحود، ما أقبح المرأة الجاحدة التي تجحد فضل زوجها، والتي تجحد كرم زوجها. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فلتحذر كل أخت مسلمة تستمع إلي الآن، أو تستمع إلي في عبر شريط الكاسيت بعد هذه المحاضرة، فإنني لا أخاطب الإخوة والأخوات بين يدي، وإنما أخاطب المسلمين والمسلمات على وجه الأرض. أسأل الله أن يجعل لهذا الشريط سبيلا إلى كل بيت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهم. قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ورأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهل تقبل الزوجة المسلمة التقية الصالحة، هل تقبل لنفسها هذه الخصلة الذميمة وهذا الخلق اللئيم الذي يودي بأصحابه إلى نار الجحيم والعياذ بالله؟ أختاه، إن من أعظم مفاتيح قلب الزوج ومن أعظم وسائل السعادة التي تسعدين بها قلب زوجك الوفاء. أسأل الله أن يرزق نساءنا وزوجاتنا الوفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا: صاع الزوج المطلقة من غير معصية او في غير اسم ولا معصية. وهذا من اعظم مفاتيح قلب الزوج، ان تطيع المرأة زوجها في كل شيء الا ان امرها زوجها بمعصية لله، حينئذ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ان امرها زوجها بان تظهر على اخوانه الذكور فترفض، ان امرها زوجها بان تتبرج ترفض، ان امرها زوجها بان تتخفف في الثياب ان خرجت معه تعصي الزوجة زوجها، ان امرها زوجها ان تضع قليلا من المكياج وهي غير منتقبة اذا ما خرجت معه الى الشارع تعصي الزوجة زوجها. هذه المعصية طاعة لله جل وعلا، اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما ان امرها الزوج بعد ذلك باي امر ما دام هذا الامر في غير معصية لله، فيجب على الزوجة المسلمة وجوبا ان تمتثل امر الزوج وان تجتنب نهي الزوج وان تقف عند الحدود التي حدها لها زوجها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. واحذر الزوجة المسلمة من العصيان والجدال والنراء واللجج وطول الحوار وكثرة الكلام، لا سيما ان كان زوجها مغضبة. ولا ينبغي ان تستغل الزوجة لين الزوج او دين الزوج، بل يجب عليها اي على الزوجة الصالحة الطيبة ان تطيع زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والطبراني والبزار من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلت المرأة فرضها او اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. اذا صامت المرأة، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. ومن اعظم الحقوق على الزوجة لزوجها والتي يجب على المرأة ان تطيعه فيها فورا وفي اي وقت يشاءه الزوج هو حق الفراش. حق الفراش، ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد اي حاضر الا باذنه، ولا تأذن لاحد في بيت زوجها الا باذنه. اختي المسلمة، اعلمي ايتها الفاضلة بان امتناع المرأة عن فراش زوجها ان دعاها الى ذلك بغير عذر شرعي وبغير سبب صحي، ان امتناعها عن فراش زوجها كبيرة من اعظم الكبائر. فلتتق الله الزوجة الصالحة، ولتعلم ان من طاعة الزوج ايضا ان ترضيه اذا غضب. فالزوجة المسلمة لا تنام وهي تعلم يقينا ان زوجها غضبان. لو كان الزوج غاضبا بسببها، بسبب خطائها، فلتبادر الزوجة المسلمة بالتأسف والندم بأسلوب طيب. فإن من النساء من إذا أغضبت زوجها وأرادت أن تعتذر زادت غضبه، لأنها تعتذر إليه بكبر واستعلاء وكأنها تمتن عليه بأسفها وندمها، فيستصيب الزوج غضبا بعد غضب ويزداد قلبه ألما بعد ألم ويزداد جرحه جرحا بعد جرح. فلتذهب المرأة فورا لتتأسف بأسلوب مهذب يستشعر فيه الرجل ندمها وخلقها وأدبها. ومن أدب الزوج كما سأبين أن يعجل هو الآخر بقبول الأسف وقبول الندم، ولا ينبغي أن يتسلط وأن ينتفخ وينتفش وأن يتكبر هو الآخر، كما سأبين الآن في مفاتيح قلب الزوجة إن شاء الله تعالى. فمن طاعة الزوج أن ترضيه زوجته إن غضب، أما إن كان الغضب أيتها الأخت بسبب الزوج نفسه ومع ذلك فهو غاضب عليك، فأنا أنصحك ألا تلحي في معرفة سبب الغضب، وألا تكثر الجدال، وألا تكثر المراء. اترك الزوج في هذه اللحظات حتى تهدأ نفسه ويستقر بدنه، وإن اقتربت منه بعد ذلك للحوار والنقاش فإن النقاش والحوار سيكون جميلا مهذبا يعيد البسمة والمودة والرحمة إلى مجرى الحياة الزوجية من جديد. أما الذي أحذر منه أن يكون النقاش والحوار في وقت الانفعال ووقت الغضب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلمة وأن يرزق نساءنا الحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا، الأنوثة والزينة. فبعد هذه الصفات الخلقية الجميلة أقول لأختي المسلمة إن من أعظم مفاتيح قلب الزوج الأنوثة والزينة والتطيب. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. ومما لا شك فيه على الإطلاق أن مما يؤثر قلب الزوج ومما يفتح قلب الزوج أن يرى الزوج امرأته في كل لحظة جميلة طيبة نظيفة، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا كثرت فيه الفتن، فتن المتبرجات، فتن الكاسيات، فتن العاريات. فالرجل الآن يخرج من بيته فتعصف فتن الشهوات بقلبه، تزداد المصيبة إن عاد الرجل إلى بيته فوجد امرأة مهملة، ليست نظيفة، ليست جميلة، ليست طيبة، ليست طاهرة. ووالله إن هذا ليكلف الزوجة شيئا، وإن أهملته كلفها إهمالها لهذا الكثير والكثير. وتزداد الكارثة إن رأى الزوج امرأته تتزين وتتطيب إذا أرادت أن تخرج من البيت، وفي لحظات مصفها في البيت لا يشم من ثيابها إلا رائحة الثوم والبصل. وأنا أحذر كل مسلمة من رائحة الفم ورائحة العرق ورائحة الثياب، فلا حرج في الحق إطلاقا. كم من بيوت خربت وكم من علاقات أسرية تفككت وكم من حب زال بسبب إهمال المرأة لجمالها وأنوثتها وزينتها وطيبها، بحجة أن المرأة تقول إنني أثق في حب زوجي لي ولا أشك لحظة في أنه سيتركني يوما. هذا وهم، هذا وهم أيتها المسلمة. فقد يزول الحب وتتلاشى المودة وتنتهي الرحمة لمجرد أن ينشر الرجل من امرأته لرائحة فمها أو لرائحة عرقها أو لرائحة ثيابها. فيجب على الزوجة المسلمة أن تسعد زوجها بأنوثتها وطيبها وطهارتها. وأقول إن العطر والطيب من ألطف وسائل المخاطرة بين الرجل وامرأته. فعلى المرأة أن تكون دائما طيبة الريح، وعلى المرأة أن تكون دائما نظيفة الثياب، وعلى المرأة أن تكون دائما جميلة تسريحة الشعر، فلتسرح شعرها بالتسريحة التي تظهر جمال زوجها والتي يعشقها ويحبها زوجها. هذه المسلمة الذكية التقية النقية. وأرجو أن تنتبه أيضا إلى أن الإسلام العظيم الذي لا يصادم أنوثتها وزينتها وجمالها إن هذا الإسلام الذي أمرها بالتزين للزوج قد حرم عليها أن تتزين بالزينة الحرام، وقد حرم عليها أن تظهر زينتها لغير زوجها. فلا يجوز للمرأة أن تتزين بالوصل أو بالنمص أو بالوشن أو بتفليج الأسنان للحسن، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها أيا كانت لغير زوجها. تدبري أيتها المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لعن الله الواصلة التي تلبس الباروكة لتظهر شعرها بصورة مختلفة عن حقيقته، هذه هي الواصلة. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، وفي رواية ابن مسعود في الصحيحين: والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالإسلام الذي يأمر المرأة بالزينة للزوج يحرم عليها أن تتزين بزينة محرمة، ويحرم عليها أن تتزين لغير زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر والطيب والريح، أيما امرأة استعطرت فمرت على مجلس رجال ليرى منها الرجال أو ليرى الرجال من ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية والعياذ بالله. والعين تزني وزناها النظر، والأنف تزني وزناها الشم، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني، والفرج يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، من أعظم مفاتيح قلب الزوج أيتها الزوجة المسلمة الزكية العاقلة إكرام أهل الزوج. من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن تكرم الزوجة أهل زوجها، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن حسن العشرة وجميل المعاشرة. فالزوجة المسلمة لا ينبغي لها أبدا أن تكون فتنة لزوجها في حق لزوجها في حق أبيه أو في حق أمه أو في حق أهله. لا ينبغي للزوجة المسلمة أن توقع العداوة والبغضاء بين الزوج وأمه أو بين الزوج وأهله ورحمه. محال أن تضع المسلمة نفسها في تلك المقارنة الصعبة، أنا أو أمه، لا، أمي ثم أمي ثم أمي، أمي ثم أمي ثم أمي. فالزوجة العاقلة لا تضع نفسها أبدا في هذه المقارنة. في الوقت ذاته لا يجوز للزوج المسلم العاقل الذي يتقي الله أن يظلم زوجته على حساب بره بأمه، هذا لا يجوز له أيضا. بل يعطي الزوج أمه حقها، ويعطي الزوج زوجته حقها، ولا يخلق هو الآخر بين الحقين. فهذا ظل يقع فيه كثير من الأزواج، يهين امرأته لصالح أمه، وهذا ظلم لا نقره وتأباه شريعة الله العادلة. فالزوجة المسلمة الذكية الألمعية لا توقع زوجها في عقوق لوالديه البتة. كيف وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أنفك في الصراط، إن أدركت والديك أو أحدهما ولم تدخل الجنة ببرهم، بتقبيل أرجلهما، بطاعتهما ولو كان على الشرك، بصحبتهما بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فاعلمي أيتها الأخت الفاضلة المسلمة بأن أعظم الناس حقا على الزوج أمه. أكرر هذه العبارة، بل خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبزار بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: زوجها. قالت: وأي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. فلتتحلى الزوجة المسلمة بخلق الإيثار، واحذر الغيرة من الوالدين ومن الأخوات، من أخوات الزوج ومن أم الزوج. احذري أيتها الزوجة المسلمة العاقلة الغيرة من أهل الزوج، لتنعمي براحة البال وسكينة النفس، وأخري حقك أنت عن حقوق الآخرين، يحبك الآخرون ويقدرونك، وتفوزين بجنة الله جل وعلا في الآخرة. سابعا، من أعظم مفاتيح قلب الزوج الاهتمام بنظافة وجمال البيت. فالمنزل مملكة الحياة الزوجية، وأميرة المنزل هي الزوجة. والله ليست العبرة بكثرة الحجرات ولا بضخامة البيت، فقد يكون البيت واسعا، وقد يحتوي البيت على أثاث سميك وعلى فرش وتيرة، ولكن إن أهملت المرأة نظافة البيت هجر الزوج هذا البيت، وشعر بأن أنفاسه تختنق إن دخله، لأن الرائحة الكريهة تنبعث من هنا وهناك، ولأن الثياب والفراش والأثاث غير منظم، فتتوتر أعصابه وتهيج نفسه. بل وقد يسعد زوج مع زوجة نظيفة زكية في بيت لا يزيد عن حجرتين. يرى الزوج النظام، بل ويرى الرائحة الزكية العطرة ولو عن طريق البخور العادي البسيط، تنبعث في كل وقت وآن من أرجاء هاتين الحجرتين، فيسعد الزوج ويشعر بالأنس ويشعر بالسعادة. فليست العبرة بسعة البيوت ولا بضخامتها، فكم من بيوت متسعة متسخة تؤلم القلب وينفر منها صاحب النفس الزكية، وكم من بيوت ضيقة والله تدخلها فينشرح صدرك وتعلم يقينا أن في هذا البيت امرأة مسلمة نظيفة. لا أقول لك من مجرد أن تلقي النظرة على الفراش والأثاث، بل من مجرد كوب الماء الذي يقدم إليك في البيت، تشعر بنظافة المرأة وتشعر بجمال المرأة ورقة المرأة وذكاء وعقل المرأة المسلمة. فيجب على المرأة أن تهتم بنظافة وجمال بيتها، وهذا من أعظم مفاتيح قلب الزوج، ومن الأسباب التي تجعل الزوج يأوي دائما ويحن دائما إلى أن يجلس في البيت أطول فترة. وهل هاجر الأزواج البيوت إلا من أجل هذه الأسباب؟ فمن أسوأ ما ينقص على الزوج راحته في بيته أن يرى البيت غير نظيف، وأن تنبعث من بيته الروائح الكريهة. والله جل وعلا جميل يحب الجمال، وأنا أظن أن أختي المسلمة جميلة هي الأخرى، تحب الجمال وتحب الطهر والنظافة، كيف لا، ودينها دين الجمال ودين الطهر ودين النظافة، كيف لا، وربها يحب الجمال، كيف لا، ونبيها الجميل الذي يحب كل جمال. ثامنا، الاهتمام بتربية الأولاد. فمما يؤلم القلب أيضا أن المرأة الآن قد انشغلت بالأسواق أو بالوظيفة مع عدم حاجتها للوظيفة. لقد من الله عليها بزوج أنعم الله عليه وأكرمها وهي ليست في حاجة إلى الخروج، ولكنها تتألم غاية الألم إن لم تخرج من البيت. كيف؟ كيف تحبس بين هذه الجدران الأربعة؟ كيف لا تعيش فقط إلا لزوجها وأولادها؟ نفخ أهل الباطل في رأسها وفي عقلها وتأثرت وأصيب قلبها بهذه السهام القاتلة، فخرجت المرأة من بيتها من مملكتها الإيمانية، بل وصدقوني وهجرت أشرف وأغلى وأعظم وظيفة، ألا وهي وظيفة التربية. هجرت تربية الأبناء وتركت الأبناء إلى التلفاز وإلى الشوارع وإلى الطرقات وإلى أصحاب السوء وإلى المجلات الخليعة الماجنة، فراح الأولاد يبحثون عن قوتهم التربوي في هذه المصادر العفنة الخبيثة، فشعر الأبناء في البيت باليتم التربوي، فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في همن الحياة دليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الزوجة المسلمة أن تعلم أن البيت قلعة حصينة، وأن البيت لبنة عظيمة في هذا المجتمع المسلم، وأنه يجب عليها أن تخرج من هذه القلعة لدين ربها الأبطال والعلماء والقادة والفاتحين. كيف تخرج المسلمة هذا الجيل الرباني إن هجرت المسلمة بيتها وراحت لتضرب بأرجلها وأقدامها في الأسواق، وراحت لتلهث وراء أحدث الموضات وأرقى الموديلات وأرقى البرفانات، لتهجر بيتها ولتهجر تربية أبنائها؟ فإن من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن يرى الزوج امرأته مهتمة بتحفيظ أولاده القرآن، بتعليم بناته فضائل الإسلام. تأمر الزوجة ابنتها بالخمار وبالحجاب وتعلمها القرآن وتصحبها إلى بيت الله جل وعلا، وتصحب الأولاد إلى بيت الله إن كان الزوج مشغولا عن تعليمها دين الله، لتعلم الزوجة أبناءه دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم مفاتيح قلب الزوج بهذه الوصية الجامعة التي قدمتها أم عاقلة، إنها أمامة بنت الحارث التي خلت بابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني في ليلة زفافها لزوجها، وقدمت لها تلك الوصية الغالية. فقالت الأم العاقلة لابنتها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه، وأما السابعة والثامنة فالإرعاء لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك والكآبة بين يديه إن كان فرحا، ثم وإياك والفرح بين يديه إن كان مكتئبا. وبعد هذه الجولة الطويلة التي تسعد الرجال يقينا وتسعد الأزواج بصفة خاصة، يبقى السؤال: وكيف يسعد الرجل زوجته؟ وأنا أعلم أن أخواتي الآن ينتظرن هذا السؤال بلهف وشوق، فإن كثيرا من الزوجات يشتكين. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة: مفاتيح قلب الزوجة. أولا، حسن الخلق وإحسان العشرة، وإلا فبالله عليكم كما قلت، ما قيمة علم الرجل، وما قيمة ماله، وما قيمة جماله، وما قيمة حسبه ونسبه، إن كان الزوج سيء الخلق بذيء اللسان، كثير السب واللعن والطعن، مملوءا بالكبر منتفخا بالغرور، تستجفي منه زوجته الكلمة الطيبة وتتسول منه البسمة الحامية. في الوقت الذي ترى فيه الزوجة المسكينة زوجها نفسه يداعب إخوانه وأخواته، يلاطفهم، يلاطفهم ويداعبهم ويمازحهم، وهي لا تسمع إلا السب والشتم واللعن والطعن. ظلم بشر. وهذا والله زوج ظالم، ظالم لنفسه، وظالم لأقرب الناس إليه، وعاص لربه ونبيه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء أي خيرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فالزوج المسلم الصالح التقي النقي، والله لو كان فقيرا أو مريضا أو ضعيفا يستطيع أن يفتح قلب زوجته بأدبه، بحسن خلقه، بكلامه الطيب الرقيق العذب، فمن ذا الذي يعجز منا جميعا أيها الأزواج أن يلقي السلام على زوجته كلما دخل عليها البيت، امتثالا لأمر ربه وأمر نبيه. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن أي يكن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. من ذا الذي يعجز من الأزواج أن يمتثل أمر الله هذا وأن يمتثل أمر نبيه هذا. فإذا ما دخل على امرأته بعد كل صلاة وبعد كل دخول للبيت ولو كانت مدة خروجه دقيقة واحدة أن يمتثل هدي النبي وأدب السنة فيلقي السلام على أهل بيته ليكن السلام بركة عليه وعلى أهل بيته. ومن ذا الذي يعجز من الأزواج أن يقبل على زوجته بوجه طليق ليشعر أهله بالأنس والقرب؟ ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بوجه مبتسم بوجه تشع منه الفرحة ويشعر المقابل لهذا الوجه بالسرور والألفة. وأولى الناس بطلاقة الوجه من الزوج هي امرأته، هي شريكة حياته، هي رفيقة عمره. أما أن يظل الزوج بعيدا عن البيت طليق الوجه لطيفا شديد المزاح كثير المداعبة، فإذا ما دخل البيت لا يدخل إلا بوجه عابس وبجبين يشعر فيه كل من رآه بالغضب والضيق والنفور، فهذا زوج عاصٍ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذا الذي يعجز من الأزواج أن يخاطب زوجته بكلمة طيبة، بكلمة رقيقة، بكلمة حانية لا لعن فيها ولا طعن ولا سب؟ فمما يؤلم القلب أن يسب الرجل أهل امرأته، أن يسب الرجل أباها وأن يسب أمها وأن يسب أهلها وأن يسب اليوم الذي دخل فيه بيتها، هذه معصية لله ورسوله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وأولى الناس بالكلمة الطيبة منك أيها الزوج المسلم هي امرأتك، هي شريكة حياتك، هي رفيقة دربك. الكلمة الطيبة صدقة. ومن ذا الذي يعجز من الأزواج أن يبتعد عن الألفاظ الجريحة والكلمات النابية التي يحقر بها الزوج زوجته ويسيء بها الزوج إلى زوجته؟ فلا ينادي عليها إلا بأقبح الأسماء، ولا يصف الزوج امرأته إلا بأقبح الصفات. لك أن تعلم أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على عائشة رضي الله عنها بأحب الأسماء بل ويدللها. فلقد ثبت في صحيح البخاري أنه كان ينادي عليها بقوله يا عائش، لا يقول يا عائشة بل يقول يا عائش، بل ويقول لها والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي ساخطة. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت غير راضية قلت ورب إبراهيم. فقالت عائشة الألمعية والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أما أنت ففي القلب والكيان كله. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إخوتاه، أسألكم بالله أن تتذكروا مني هذه الكلمات شتان 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 بين زوجين، بين زوج يقول إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، وبين زوج يقول إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. شتان شتان بين زوج عبوس غاضب سباب لعان فاحش بذيء، يرى المرأة الزوجة بين يديه شيطانا فيقول إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. وبين زوج مسلم تقي نقي يتقي الله في امرأته في أقرب الناس إليه، ويرى المرأة ريحانة، ويرى المرأة أسيرة عنده كما قال المصطفى، فيقول إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. فاحذر أخي الزوج من ظلم المرأة. ورب الكعبة إن ظلمتها فإن الذي سينتصر لها هو الله. لو استطعت أن تخدع المرأة بعلاقاتك وأن تظلمها باتصالاتك بالقوانين الوضعية الجائرة الفاجرة، إن استطعت أن تظلم المرأة فاعلم بأن الذي سيقتص منك للمرأة الضعيفة هو الله جل وعلا. فإن النبي قد حرج على حق الضعيفين، على حق اليتيم وعلى حق المرأة. فإن المرأة أسيرة عندك، وإن المرأة ضعيفة. الله الله في الضعيفين، في اليتيم والمرأة. امتثل وصية نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله مهما أغدقت على زوجتك من الأموال، والله إن سوء الخلق وإن بذاءة الألفاظ وإن الكلمات الجريحة النابية ستفسد المودة وستقطع أواصر المحبة بينك وبين امرأتك ولو أغدقت عليها من الأموال ما أغدقت. ثانيا، من أعظم مفاتيح قلب الزوجة العون على طاعة الله والنصح والتعليم. ذكرت أن سر الضنك في البيوت التي تحيا الضنك هو ابتعاد البيوت عن طاعة الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو غفلة البيوت عن الغاية التي من أجلها أقيمت البيوت ابتداء، بل وعن الغاية التي من أجلها خلقت البشرية كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والزوج المسلم الصالح التقي هو الذي يعين زوجته على طاعة الرب العلي، هو الذي يحثها على الصدقة ولون ماله، هو الذي يذكرها بقراءة القرآن، هو الذي يسألها دوما عن الصلوات، هو الذي يسألها دوما عن قراءة الكتب الشرعية، عن سماع الأشرطة العلمية للمشايخ والدعاء، هو الذي يتابع المرأة. فالزوج الصالح المسلم لا ينظر إلى البيت على أنه مكان للطعام والشراب والتناكح والتكاثر فحسب. ليست هذه الغاية من إقامة البيوت في الإسلام، فإن الغاية من إقامة البيوت أن نبذر في حقل الإسلام وأرض الإسلام بذرة صالحة للعبودية وللتوحيد. فالزوج المسلم هو الذي يعين زوجته على طاعة الله، هو الذي يبين لها أن الزوجة أن البيت ليس مكانا للطعام وللشراب وللذهب وللزينة وللفسحة وللأولاد فحسب، لا، بل إن الزوج مكان للطاعة يحثها على قيام الليل. وما أحلى وأرقى وأجمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، يقول المصطفى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالزوج يفتح قلب امرأته بأن يكون عونا لها على الطاعة. وأنا أحذرك أيها الزوج من أن يكون بيتك دوما وكرا للمعاصي والشيطان. فأنا أعلم يقينا ما أقول، أعلم أن كثيرا من بيوت المسلمين الآن لا تعرف للإيمان طعما، ولا لليقين حلاوة، ولا للصلاة سبيلا، ولا للقرآن طريقة. أعلم أن كثيرا من بيوت المسلمين الآن ورب الكعبة لا يصلي فيها رجل أو امرأة، ولا شاب ولا فتاة، بل تسمع في هذه البيوت في الليل والنهار مزمور الشيطان، لا ترى في هذا البيت قرآنا ولا قياما ولا ذكرا ولا تسبيحا ولا صلاة. فما الذي ينتظر من نبات ينبت في أرض هذه البيئة؟ هل ينبت الورد؟ هل ينبت الفل؟ هل ينبت الياسمين؟ لا والله، بل لن ينبت في هذه الارض الا الشوك، الا الشوك. فمحال ان تزرع ورقا وان تجني جراحة، بل ان زرعت شوكا لابد ان تجني شوكا. فيخرج الولد منحلة، وستخرج الفتاة متبرجة عارية، ومحال بعد فترة ان يسيطر الوالدان على هؤلاء الاولاد. تزرع من اول لحظة في هذا البيت الطاعة والعبودية لله جل وعلا، لتستطيع بعد ذلك ان تسيطر على هذا البيت بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. فالبيت ليس مكانا للطعام والشراب والزينة فحسب، بل هو مكان للطاعة، بل هو مكان للعبادة. لا ينبغي ان يكون البيت المسلم مقبرة، مقبرة لا يصلى فيه، ولا يذكر اهل البيت فيه ربهم جل وعلا، ولا يقيمون فيه الليل. لا ينبغي ان يكون البيت المسلم في كل لحظات الليل والنهار لا تسمع فيه الا غناء الشيطان، لا تسمع فيه صوت القرآن. هذا بيت كالمقابر، اهله اموات وان تحركوا بين الاحياء. والله ان بيتا يقيم اهله الليل لله، والله ان بيتا يقرأ اهله القرآن لله، والله ان بيتا يقيم اهله الصلاة لله، والله ان بيتا يمتثل فيه الزوج امر الله ويأمر فيه الزوج امرأته بطاعة الله وبطاعة رسول الله، والله انه لبيت قريب من الله، حبيب الى الله، حبيب الى رسول الله. تتمنى اي زوجة مسلمة ان تقر فيه وان تعيش فيه وان تسعد به. وان بيتا لا يعرف الله لا يستحق ان تعيش فيه امرأة تعرف الله جل وعلا. ثالثا، الانفاق وعدم البخل. من اعظم مفاتيح قلب الزوجة ان يكون الرجل سخيا كريما من غير سرف ولا تبذير. السخاء بلا تبذير والانفاق بلا تقصير من اعظم مفاتيح قلب الزوجة. فالزوجة تبغض بكل قلبها وكيانها زوجها البخيل، لا سيما ان كان ممن انعم الله عليه بالمال، تبغضه ولا تحبه ابدا. ومن رحمة الله جل وعلا ان نفقة الزوج على زوجته مع انها واجبة عليه ان صحح النية فله بها أجر وهي له صدقة. فلينفق الزوج على امرأته إن كان ميسورا على قدر سعد. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن أنفق الرجل على امرأته وصحح النية فهو مأجور على هذه النفقة، ونفقته هذه له صدقة. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يقول المصطفى: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. انظر إلى هذه الأقسام الأربعة. ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على أهلك. سبحان الله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. فمن أعظم مفاتيح قلب الزوجة أن يكون الرجل سخيا كريما من غير إسراف ولا تبذير، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين بنص قرآن رب العالمين. رابعا، حق الفراش، وهذا من أوجب واجبات الزوج كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. قال الإمام ابن حزم طيب الله ثراه وغفر له: فرض على الرجل أن يجامع امرأته، وأقل ذلك أن يجامعها في كل طهر مرة. ومن أهل العلم من قال بأن أقل ذلك أن يجامع الرجل زوجته في كل 4 أيام مرة، ومنهم من قال في كل 4 أشهر مرة، ومنهم من قال في كل 6 أشهر مرة. والذي أود أن أؤكد عليه الآن وأبينه لأخواتي وإخواني أن لقاء الرجل بامرأته ما هو إلا خلوة في لحظات كريمة طيبة في الحلال يستمتع فيها كل زوج بالآخر للإحصان والعفاف. فإن تم اللقاء في ظلال الهدي النبوي بآداب الحبيب النبي كان اللقاء سببا رئيسيا من أعظم أسباب المودة والمحبة وتدعيم أواصر العلاقة بين الرجل وامرأته. وشتان شتان بين رجل مسلم ذكي المعي أوصل امرأته إلى أن تنتظر منه هذه اللحظات التي يذوب فيها كل زوج في الآخر، ويسكن فيها كل زوج للآخر، ويصبح فيها كل زوج لباسا للآخر. فرق بين زوج أوصل امرأته إلى أن تنتظر منه هذه اللحظات وإلى أن تنتظر منه هذا اللقاء، وبين رجل أوصل امرأته إلى أن تنفر من هذه اللحظات وأن تكره هذا اللقاء لأنها تشعر أنها تقبل على جولة من جولات المصارعة الحرة تستجير الله جل وعلا ألا تختنق في هذه الجولة أنفاسها وألا تحطم فيها عظامها. فلنتأدب بأدب النبي ولنتخلق بأخلاق النبي. فلا تعجب أخي الكريم فإن النبي قد بين لنا آداب الفراش وآداب اللقاء بأبي وأمي ورب الكعبة، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فإن تم اللقاء في ظلال الهدي النبوي والخلق النبوي الرفيع العالي كان اللقاء سببا رئيسيا من أسباب المحبة والمودة والسعادة التي تظلل سماء البيت بين الزوجين. فهذا من حقوق المرأة بل ومن مفاتيح قلب الزوجة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والرحمة. خامسا التطيب والتجمل. قد يظن بعض الأزواج أن الزينة وأن التطيب والتجمل واجب على الزوجة فقط، أما هو فلا يعنيه ذلك، وهذا وهم بل ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من بيوت فسدت ودمرت بسبب إهمال الرجل لرائحته، لرائحة فمه، لرائحة عرقه، لرائحة ثيابه. وكم من شكاوى ورسائل من النساء. فما الذي يكلف الرجل إن أراد أن يقبل على امرأته أن يطيب فمه بالسواك أو بالفرشاة وأن يضع قليلا من العطر والطيب؟ فإن العطر من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة، وهذا هدي صحابة النبي رضوان الله عليهم وصلى الله على أستاذهم ومعلمهم. فلقد كان الصحابة يحبون أن يتزينوا لزوجاتهم كما يحب أحدهم أن تتزين له زوجته وامرأته. قال ابن عباس كما روى ابن أبي حاتم وابن جرير بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي امرأتي. ومهما كان الزوج قويا فإن المرأة بلا نزاع تنثر نفورا شديدا من رائحته الكريهة وعرقه وعدم نظافته وعدم تطيبه. فمن مفاتيح قلب الزوجة أن يكون الزوج دائما نظيفا طيبا جميلا، فإن الطيب كما ذكرت من ألطف وسائل المخابرة، وكان النبي لا يرد الطيب ويكثر من وضع الطيب كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء الطيب الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. سادسا، الأمانة وحفظ الأسرار. من مفاتيح قلب الزوجة أيها الأزواج أن يكون الزوج أمينا حافظا لأسرار امرأته، لا سيما ما يجري بينهما في الفراش. فهناك صنف من الأزواج يتباهى بإفشاء أسرار زوجته، وهذا مما لا شك فيه أنه يفسد العلاقة الزوجية بين الزوجين. ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود واللفظ لأبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يكشف سرها، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وقد يحدث بين الزوج وامرأته مشاكل، وفي لحظات الغضب قد ينفلت من المرأة بعض الكلمات، وقد تنفلت من الرجل بعض الكلمات. فالزوج الأمين العاقل هو الذي لا يفشي السر، والزوجة العاقلة هي التي لا تهتك السر ولا تخرج هذا الخلاف خارج حدود الدار. فإن خرج الخلاف خارج حدود الدار ولو لأهل الزوجة لأبيها أو لأمها، فإن المشكلة قد يصعب بعد ذلك أن نحلها. لكن مهما كانت ضخامة المشكلة ما دامت محصورة في حدود الدار، في حدود البيت بين الرجل وامرأته، فإن لحظة حانية، لحظة وديعة، لحظة عتاب، يزول ويذوب هذا الجليد بين الزوجين. أما إن خرجت خارج البيت وتدخلت الأم، أم الزوجة أو أم الزوج أو والد الزوجة أو والد الزوج، تفاقمت المشكلة وقد يصعب الحل. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أجمل وأرق ما قرأت في حياتي أن رجلا من السلف أغضبته امرأته، وفشل المصلحون من الوسطاء العقلاء الأتقياء في الصلح بينهما، وقد أحل الله الطلاق. فصمم الزوج على أن يطلق امرأته، فلما سمع المصلحون ذلك قالوا له: ما الذي يريبك منها؟ ما الذي يريبك منها؟ أي ما هي الأسباب التي جعلتك تتخذ هذا القرار في طلاقها؟ اسمع ماذا قال هذا الرجل العاقل. قال هذا الرجل التقي، قال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقت المرأة ذهب إليه أصحابه في بيته وقالوا له: الحمد لله، ما الذي كان يريبك منها؟ لماذا طلقتها؟ فقال الرجل المسلم التقي: ما لي والامرأة غيري، لم تصبح زوجة لي. فكلامي الآن في حقها غيبة، فأين هذه الأخلاق الثانية الرقراقة الراقية؟ أين من يتقي الله في امرأته؟ لا أقول حتى بعد طلاقها، بل وهي معه في بيته. الأمانة وحفظ الأسرار من أعظم مفاتيح قلب الزوجة أيها الأزواج الأخيار. سابعا، إكرام أهلها. فالزوج المسلم الكريم يكرم زوجته بإكرامه لأهلها، فكما تحب من زوجتك أن تكرم زوجتك أهلك، فواجب عليك أن تكرم زوجتك بإكرامك لأهلها. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل وستعجب إذا علمت أن النبي كان يكرم أهل نسائه بل وأصدقاء نسائه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي مثلما غرت من خديجة. مع أنها لم ترها، تقول من كثرة ما كان النبي يذكرها، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقطعها ثم يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. بعد الموت يكرم النبي أهل نسائه وصديقات نسائه بعد الموت، فكيف بإكرامه في حياتهن رضوان الله عليهن؟ فمن مفاتيح قلب الزوجة أيها الزوج أن تكرم أهلها وأن تحسن إلى والديها، وألا تسب أباها، وألا تسب أمها، وألا تسب أهلها. فليس هذا من أخلاق الإسلام، وليس هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ثامنا الغيرة المحمودة، فمن صفات الزوج كامل الرجولة أن يغار على زوجته. نعم، وقد أثنى الإسلام على الرجل المسلم الغيور، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار. لا تعطل صفة الغيرة عند الله، ولا تكيف ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وإن من غيرة الله أن حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي صحيح البخاري أيضا أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفى. فتعجب الناس من كلام سعد، ووصل الخبر إلى النبي فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير من سعد، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولكن هذه الغيرة لها ضوابط ولها حدود، فهي تنقسم إلى قسمين، إلى غيرة محمودة وإلى غيرة مذمومة. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند حسن عن جابر بن عنبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. فليضع الزوج المسلم هذا المقياس النبوي الدقيق بين يديه حتى لا يقع في إفراط أو تفريط، وهذا المقياس الدقيق بلا إفراط أو تفريط من أعظم مفاتيح قلب الزوجة. تاسعا الحلم والعفو، محال أن تعيش البيوت من غير مشاكل على طول الخط، فلقد وقع في بيوت النبي المصطفى المشاكل، بل من أعجب ما قرأ ثبت في صحيح البخاري أنه قد حدث بين النبي وبين عائشة كلام، فغضبت عائشة فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم هل تقبلين أبا بكر حكما بيننا؟ قالت نعم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، فلما جلس الصديق قال النبي لعائشة تتكلمي أم أتكلم أنا؟ فقالت عائشة تكلم ولا تقل إلا حقا. فانتفض الصديق رضي الله عنه لهذه الكلمة، ولطم عائشة على وجهها لطمة أدمت فمها، نزف الدم من فمها، فقامت عائشة تجري وتختفي خلف رسول الله. فقال النبي ما لهذا دعوناك وما بهذا أمرناك يا أبا بكر؟ بيت من بيوت النبي، فزوج موهوم يعيش في أحلام وخيال، زوج يعتقد أن الحياة الزوجية لا يمكن أن تتعكر أبدا، ولا يمكن أن تنسابها من آن لآخر رياح سموم، هذا زوج يعيش في الأوهام والأحلام. لكن إن اعتقدنا أن البيت ربما يعكر من آن لآخر بمشكلة خارجية أو مشكلة داخلية، فالذي يجب على الزوج في هذه الحالة أن يكون حليما وأن يكون عفوا. فإن أخطأت الزوجة في حقه وجاءت لتعتذر ولتندم على ما بدر منها فيجب عليه أن يعفو عن امرأته فورا، لا ينبغي أن يستكبر، وأن يستعلي وأن يمتكي وأن ينتفخ وأن يتمرد وأن يظن أنه فرخة كسر مدلس. الزوجة تتوجه إليه وهو عنيف، بل والله ثم والله تقول له المرأة أحيانا كما أقرأ في الرسائل وفي المكالمات: أنا مستعدة أن أقبل قدمك. وهو يستعلي وينتفخ وينتفش، وكلما سمع كلمات الندم والأسف انتفخ وظن أنه كالبالونة ينبغي أن يطير في الهواء ولا ينبغي أن يساكن هذه المرأة الضعيفة في هذا البيت. هذا ظلم وكبر، وهذا زوج مملوغ بالكبر وهو لا يدري. فالكبر بطر الحق وغمط الناس وازدراء الناس، وأقرب الناس إليك هي امرأتك. فإن وقعت المشكلة وجاءت المرأة لتتأسف ولتندم، فيجب على الزوج وجوبا أن يكون حليما وأن يكون عفوا، فإن الكمال لله وحده وإن العصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وما أحلى قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وأختم مفاتيح قلب الزوجة بوجوب أن يتحمل الزوج مسؤوليته في تربية الأبناء. فإن وظيفة الزوج ليست لا تتمثل في أن يكون الزوج ممثلا لوزارة المالية فحسب، وأن يعتقد أن وظيفته أن يقدم الأموال والطعام والشراب وأن يهمل تربية الأبناء والبنات، وأن لا يسأل عن أولاده ولا عن بناته بحجة أنه مشغول إلى شوشته أو إلى رأسه في العمل. هذا لا يجوز، فإن هذا تملص من مسؤولية كبيرة ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال المصطفى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وأنا أقول إن جلوس الرجل في بيته بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله. وإن عجز الزوج عن أن ينصح وأن يربي الأولاد لأنه لم يتعلم ولم يقف على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فمرحبا بالزوج مع امرأته مع أولاده في الأحضان التربوية الطاهرة في بيوت الله، ليجلس الزوج مع امرأته مع أولاده بين يدي أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، ليسمع الزوج وامرأته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، هذا هو الطريق، فلا سعادة للبيوت إلا إذا عادت من جديد إلى منهج الله وإلى هدي رسول الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.